بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى كتاب العتق من صحيح البخاري رحمه الله، وهو الكتاب 49 والحديث 2517. وكتاب العتق هذا من في العتق وفضله، والعتق فضله عظيم، وسيأتي إن شاء الله حديث في فضله. وهو ليس من أبواب البيوع، لكنه من أبواب التصرفات في المال، لأن العبد والأمة مال، وأن تتصرف في هذا المال إما بهبة أو ببيع أو بعتق أو بنحو ذلك، فهو من أسباب التصرف في مالك ومن أسباب طلب الفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العتق، باب في العتق وفضله، وقوله تعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة.
نعم، لما ذكر الله العقبة التي تنتظرنا، ولن يعبر أحد إلى الآخرة إلا بعد أن يجاوز هذه العقبة، ثم نبه ما العقبة، فقال: وما أدراك ما العقبة، أي أمر شديد، ما يطلع العقبة هذه إلا من كان ظهره خفيف وزاده عظيم. فبين الله سبحانه وتعالى ما الذي يعينك على تجاوز العقبة حتى تصل إلى الله والدار الآخرة، وللعقبة لابد منها في الطريق. فقال: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، الذي يعينك على اقتحام العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. اليوم نحن في زمان لم توجد الرقاب، لكن فيه الإطعام في يوم ذي مسغبة، وفيه الذكر، ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله عز وجل يعدل فك الرقاب. من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، فكأنما أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومن قالها 100 مرة فكانت كعدل 10 رقاب. فذكر الله عز وجل يعدل ما تسمعون الآن في العتق، وكذلك الإطعام وأبواب الخير الأخرى، ولا بد من التفقه في هذا الباب، فإنه سيعود قطعا، لن تقوم الساعة حتى يعود الجهاد ويعود الرق ويعود هذا كله. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل اعتق امرأة مسلمة استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت إلى علي بن حسين، فعمد علي بن حسين رضي الله عنهما إلى عبد الله وقد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار فأعتقه
رضي الله عنهم. يبادروا للعمل. علي بن حسين اللي يسمونه زين العابدين كان عنده عبد سامه من عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عمه 10,000 درهم أو 1,000 دينار، ومع ذلك لما سمع هذا الحديث عمد إلى العبد واعتقه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من اعتق امرأة مسلما، لابد العتق يكون في المسلم، هو أولى بالعتق، استنقذ الله بكل عضو من العبد عضوا منك من النار. وفي اللفظ الآخر: يده بيده ورجل برجل حتى يستنقذ الله فرجه بفرجه من النار. كل عضو من المعتق يستنقذ الله بها من النار مقابل عضو من العتيق، وهذا فضل عظيم، نسأل الله من فضله. نعم.
باب أي الرقاب أفضل. حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرط. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك.
نعم. أي العمل أفضل؟ أي العمل أفضل؟ الإيمان بالله، لأن عمل قلب وعمل جوارح. أي العمل أفضل؟ والجهاد في سبيل الله بأنواع الجهاد، ومنه هذا المجلس إن شاء الله، فإن نقطع بإذن الله أن إذا صلحت النية أن الجهاد في سبيل الله وهو أفضل عمل. ما يقيم الإسلام إلا مثل هذه المجالس، ولا يندرس الدين، إذا ذهب العلم اندرس الدين وأصبح الناس في عماية. فإن لم يكن فيه نوع من الجهاد وهو القتال بالسيف، ففي أنواع كثيرة بقيت، ومنها ومن أعظمها حتى أن قد يفضل القتال بالسيف هو طريق الصديقين وورثة الأنبياء، التماس العلم في مضانة ومزاحمة العلماء بالركب، كما قال معاذ: لا آسف على شيء من الدنيا إلا مزاحمة العلماء بالركب والتماس العلم في مضانة، يحيى به القلب ويعرف الإنسان ربه ويعرف دينه على بصيرة. هذا والله الجهاد في سبيل الله. ومداد ما تجري به أقلامهم أزكى وأطهر من دم الشهداء إذا كان على السنة والأثر، يحيي الله به أجيال في أصلاب آبائهم، كما نقرأ الآن كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره، يحيي الله به أمم. هذا الجهاد. فلا تزهدوا فيما أنتم فيه، فإنكم في جهاد عظيم لا يعدل شيء، وخاصة في هذا الزمن. ثم سئل: أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها أو أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. ما في شك أن الصدقة برهان، وكلما استخرجت الشيء الغالي والنفيس عندك والحريص عليه، كلما كان هذا أعظم برهان على إيمانك. ليس الذي يتصدق بشيء يعني زهيد عنده مثل الذي يتصدق بشيء نفيس عنده. كل ما تقدم، قال تعالى: لن تنالوا البر، لن تصلوا إلى أن تكونوا من الأبرار حتى تنفقوا مما تحبون. الشيء اللي تحبه وترتعد عليه وتحرص عليه، إذا أفلتته لله هذا لا يعدل شيء، والله شكور، يعوضك في قلبك أضعاف ما دفعت من الدنيا وفي بصرك وبصيرتك وفي ما أمامك. قال: فإن لم أفعل، وقال: تعين صانعا، وفي أكثر نسخ البخاري: تعين ضائعا، لكن الصانع هي حتى قالوا أن اللي صحف هو هشام بن عروة، قال الزهري: اللي صحفها هشام بن عروة، لكن تعين صانعا، ويدل لها ما بعدها، أو تصنع لأخرق. صانع مثلا من المسلمين احتاج إلى إعانة فتعينه، هذا أيضا فضل. أو أخرق، الأخرق معناه مقابل الصانع اللي ما يحسن الشيء، حتى لو عند جهاز الصراف تجد لك شايب كبير ولا شيخ كبير ما يعرف يصلح حواله ولا ما يعرف يصلح إيش اسمه يستخرج مال ولا شيء، وصنعت له أو أعنته، أجر عظيم. فإن لم تفعل تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها الناس. شوف أن الباب الخير واسع، حتى كونك تكف الأذى ترى صدق تصدق بها على نفسك، كونك بس تكف أذاك يدك ولسانك ونظرك وسمعك وغيره. نعم.
باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات. حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زائد بن قدامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، تابعه علي عن الدراوردي عن هشام.
نعم.
حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عثام قال حدثنا هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة.
نعم، الخسوف لأنه أمر عظيم يخوف الله به عباده، ولا يطفي غضب الرب مثل الصدقة، ومن أعظم الصدقات اعتاق الأنفس، حتى جعل الله لها مصرف من المصارف الثمانية في الزكاة وفي الرقاب، جعل الله من الزكاة في الرقاب، لأن الشرع يتشوف إلى اعتاق الأنفس، وليس لها مدخل إلا الجهاد في سبيل الله. ما يعرف أحد يسترق إلا كافر يقاتل المسلمين، فبدل ما يقتلونه يسترقونه لعل الله يهديه ويقادل الجنة بالسلاسل. أما العتق فالتشوف الشارع العتق كثير، حتى أنه يحث عليه بكل سبيل أنهم تعتق الأنفس والرقاب، ولا يوجد مثل نظام الرق في الإسلام أبدا، ولا الرق موجود في الأمم كلها إلى عهد قريب، كل الأمم عندهم الرق، لكن لا يوجد مثل الإسلام لأنه من عند الله، مدخله واحد وهو كافر يرفع سيفه في وجه التوحيد مع أن الله خلقه وأمره بالتوحيد، فهذا حقه القتل، لكن رحمة به يسترق لعله مع الرق يؤمن ويسلم. وهذا اللي حصل. أكثر الأسماء اللي تسمعونها الآن من رواة الأحاديث أكثرهم هم أبناء عبيد، آباءهم رفعوا السيوف في وجه الإسلام فاسترقوا فخرج أولادهم علماء، هذا هو حكمة الإسلام. ثم إذا صار رقيق ومسلم الشارع يحث المسلمين على الاعتاق بكل طريق. نعم، حتى عند الخسوف والكسوف هذا أولى.
باب إذا اعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء.
هذه مرت معنا كثيرا، مسألة المبعض. المبعض وهو العبد اللي يكون بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، واحد منهم يريد أن يعتق نصيبه، فإن في شيء يسمونه العلماء السراية، يسري العتق إلى كل العبد بشرط أن المعتق يدفع نصيب شركائه. فمثلا إذا كان العبد بين ثلاثة وقيمته 30,000، واحد الثلاثة أراد يعتق العبد، فإنه يعتق الثلث ويعتق الثلثين، بس بشرط يدفع 20,000 لشركاء، كل واحد يعطيهم 10، لا ضرر ولا ضرار. وإن لم يرضوا، هذا معنى السراية، وهذا من تشوف الشارع العتق. وإن لم يرضوا، إذا أعطاهم كل واحد نصيبه، حتى لو قالوا لا ما نبغى نعتق، نقول خلاص سر العتق إليه، لأن الشارع يحب العتق، وهذا شريككم أعتقه ودفع لكم حقكم، لا ضرر ولا ضرار. هذا السراية، وهذا شوف ملمح من ملامح الشريعة وحرصها على العتق. فإن عجز المعتق عن دفع نصيب شركائه، قال أنا بعتق نصيبي والله ما عندي 20,000 اللي يعطيها شركائي، عند ذلك عندنا حالتين ستأتي في الأحاديث، إما أن يكون العبد مبعض عتق منه ما عتق الثلث وبقي الثلثين عبد، ويكون يوم حر يشتغل كما يشاء ولا أحد يأمر عليه، ويومين عبد عند هذا وعند هذا، ويؤمر البقي أنهم يكاتبونه، ويستسعى غير مشقوق عليه، يعني يؤمر بالسعاية مثل المكاتب حتى يسدد الأقساط للاثنين الباقين ولا يشق عليه، لكنه أثناء السعاية هو يكون مبعض، ومع المبعض اللي بعضه حر وبعضه عبد حتى يعتق كله، هذا معناه. وسيذكر الآن الحديث اللي فيها كله. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمر عن سالم عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق.
نعم، إذا كان موسر المعتق يقوم عليه نصيب شركائه ويعتق العبد. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركائه حصصهم وعتق عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق.
يعني وإلا يستطيع أن يعطي شركائه حصصهم فقد عتق من العبد ما عتق، والباقي يكون رقيق حتى يؤدي عنه. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل فأعتق منه ما أعتق.
ويلحظ في الأحاديث أنه كأنه يؤمر المعتق، إذا كان المعتق موسر يؤمر أن يكمل فضله وإحسانه، يؤمر أمر. هنا قال من اعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله، عليه أن يعتق كله إن كان له مال يبلغ ثمنه. نقول جزاك الله خير، اعتقت نصيبك كمل وأعطيهم شركائهم وكمل، يؤمر بذلك أمر. فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل العبد وعتق منه ما عتق. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن عبيد الله اختصره.
نعم.
حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق. قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب لا أدري أي شيء قاله نافع أو شيء في الحديث.
نعم، يعني أن الجملة الأخيرة فيه احتمال أن تكون من كلام نافع أو من الحديث، وواضح من الأحاديث كلها أنه يؤمر هو المعتق. قال إذا كان له من المال ما يبلغ فهو عتيق، يعني بمجرد ما يعتق الثلث يسري إلى الثلثين، وإن لم يرضى هذا وهذا ويعطي شركائهم نصيبهم. نعم.
حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي اعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباءهم ويخلى سبيل المعتق. يخبر ذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا.
هذا عد واضح الآن نص، قال ابن عمر وجب عليه عتقه كله، واجب عليه أن يعتقه كله ولكن يعطي الشركاء أنصباه. كان ابن عمر يفتي أن قد وجب عليه عتقه كله، وجوب، وهذا من تشوف الشارع. قبل ما تعتق يعرف أنك إذا اعتقت الثلث يجب عليك أن تكمل وتعتق الباقي وتعطي شركائك نصيبهم من قيمة العبد. نعم.
باب إذا اعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشكوق عليه على نحو الكتابة.
نعم، تكمله لما قبله، إذا كان ليس له مال يستسعى العبد، يطلب منه السعي والتكسب، لكن غير مشقوق عليه، على مثال الكتابة، مثل الكتابة. نعم.
حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت قتادة قال حدثني النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شقيصا من عبد. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه. تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة، اختصره شعبة.
نعم، هنا يقول فعليه فخلاصه عليه في ماله، خلاص العبد على المعتق في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه واستسعي به يعني العبد غير مشقوق عليه، يعني بدون ضغط وبدون أن يكلف فوق طاقته. هذا حكم في الشرع، وتجدون حتى في المواريث يؤثر، المبعض له تأثير حتى في المواريث، إذا مات المبعض كيف يورث ومن يرثه، وإذا كان نصف حر وإذا كان نصف عبد، بعد إذا كان نصف حر سيكون له ورثة من جنسه أحرار، وإذا كان نصف عبد سيكون المعتق له نصيب، فيحلونها العلماء في مسألة المواريث، لكن هذا مسألة المبعض. وبعض الناس العلماء ما عندهم مبعض، ما عندهم إلا أنه يستسعى غير مشقوق عليه فقط، يؤمر أنه يستسعى غير مشقوق عليه ويبقى عبد حتى يكمل. نعم.
باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى، ولا نية للناس والمخطئ.
نعم، بالنسبة للهزل، الهزل غير الخطأ والنسيان، الهازل لا، جاء في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ومنها العتاق. لو قال لعبده أنت عتيق أنت حر، بعدين قال ترى يمزح، وهو فعلا كان يمزح، ما في مزح، خلاص عتق العبد، لأن الهازل قاصد، الهازل هو قاصد الكلام، لكنه ما قصد العقد نفسه، لكن كلامه قاصده ناوي. فهذا الأشياء الخطيرة، النكاح والطلاق والرجعة والعتق، هذه جاء الشرع بأن جدها جد وهزلها جد. لكن المخطئ اللي أراد أن يقول لعبده كلمة ثم سبق لسانه قال أنت حر، ما نواها أصلا ولا قصد ولا أراد، أو ناسي أو زلت كذا، هذا ما يقع، لأن هذا أصلا ما نوى، وقال لا عتاقة إلا لوجه الله، ما يكون عتق إلا لوجه الله. وإذا كان لوجه الله فقد جاء حديث عمر إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا ما نوى أصلا، زلت لسان. هذا حتى في الطلاق، لو ثبت أنه أراد أن يقول لامرأته أنت كذا فقال أنت طالق، ما زلت لسان، هذا ما يطلق، لأن هذا في فرق بين المخطي والناسي والهازل، كل واحد له باب وله سبيل. نعم.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسعر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم.
هذا حديث أيضا، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. إذا كان وسواس أو حديث نفس هذا ما ينبني عليه شيء إلين يعمل، ومن العمل عمل القلب، عمل القلب قد يؤاخذك الله عليه، لأن هذا ليس وسواس. فإذا كان الإنسان هم بالحسنة لها طريق، هم بالسيئة لها طريق، الهم هذا عمل، ومثله قول عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل فما بال المقتول، لماذا المقتول في النار هو ما قتل؟ وش قال؟ وش سبب دخول النار؟ إنه كان حريصا. الحرص عمل قلب وأدخله النار، هو لا قتل ولا سفك دم ولا شيء، بس بمجرد حرصه على قتل المسلم دخل النار. فالحرص، ومثل الآية التي في سورة النور إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب، بس العذاب هذا بمجرد ماذا؟ هم ما فعلوا الفاحشة، بمجرد محبة إشاعة الفاحشة. فننتبه في فرق بين حديث النفس وحديث النفس، هو الشيء العابر اللي أصلا ما في عمل قلب. ركز، القلب قد يعمل وقد يكون نفس توسوس حديث أو يتكلم، فإذا عمل القلب أو عملت الجوارح أو تكلم اللسان جرى القلم عليك حسنات وسيئات، وإذا كان خاطرة أو وسواس أو حديث نفس لا. ولذلك والله أعلم من أحد الأوجه في قول الله تعالى ولقد همت به وهم بها، أن هم المرأة عمل قلب، والدليل أنها طارده إلى الباب. لكن هم يوسف إنما كان وسواس لولا أن رأى برهان ربه، رفع الله له برهان، قيل صورة يعقوب وقيل أشياء، لكن جل الله له برهان فذهب هذا الوسواس اللي هو حديث نفس أو شيء من الشيطان، شيء عابر جزء من الثانية، لكن هي لا. فسبحان الله المسمى واحد، هم وهمت، لكن هي مؤاخذة وغير مؤاخذة، بل لا ينقص من أجره. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لأن بعض الإخوة ما يفرق بين حديث النفس وبين عمل القلب، يظن كله مغفور. نعم. فمن ذلك العتق والطلاق، إذا كان وسواس أو حديث نفس أو زلة أو نوى، ليس عزم، نوى أنه يعتق وبعدين هون، مثل نوى يطلق المرأة وبعدين هون ما طلق، ما يقع الطلاق. نعم.
حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية والامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
الأعمال بالنية، ما أعظم هذا الحديث، الحديث هذا لأهل النية الصادقة حديث عظيم وبشرى، ولأهل النية الفاسدة ندارة، ولذلك سمي الخناق. الأعمال بالنية والامرئ ما نوى، ثم مثل عليه الصلاة والسلام بأعظم العبادات الهجرة، الهجرة بأعظم العبادات، وتدخلها حظوظ نفس ويدخلها إخلاص وعدم إخلاص، فمثل بالهجرة في النية. فمن قال من كانت هجرته هو صادق إلى الله ورسوله، شوف أنت الآن تراك ما تهاجر، ما تهاجر إلى شخص أو تهاجر إلى بلد، أو تخاف أن البلد هذا ما يستقبلونك، أو تخاف أن البلد هذا ما تضمن حياتك عندهم، لا، أنت ما هاجرت لهذا البلد، أنت هاجرت إلى الله، وينبغي أن تكون ثقتك في الله عالية. لا تعامل مع الناس هذول كلهم، لأن بعض الإخوة يصير عنده تخوف، يمكن البلد هذا يسوي كذا، يمكن البلد هذا ما استمر فيه الهجرة، هذا حسب نيتك أنت. وإيش قال إبراهيم لما هاجر؟ إني ذاهب إلى من؟ هو إبراهيم يوم هاجر وإيش قال؟ إني ذاهب، وين رايح؟ إني ذاهب إلى ربي، ذاهب إلى ربي. وقال في آية العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فأنت ينبغي أن يكون شعارك أنك أنت ما هاجرت للسعودية ولا هاجرت لفلان ولا هاجرت لعلان، أنت هاجرت لربك وأنت ذاهب إلى ربك، وربك سيهديك، وربك لا يمكن لا يمكن أن يحصل منه أي اختلاف، لأنه على صراط مستقيم. مستحيل هذا، هذا هذا أعظم مستحيل عقلي، إن الله عز وجل يحصل منه اختلاف أو خلف، لأنه على صراط مستقيم. إذا حصل لك أي شيء أنت أتيت من قبل نفسك ولا شك. إذا قال لك رب العالمين ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، والله لن يختلف مثقال ذرة. وإذا قال رب العالمين والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، ومن أعظم الظلم أنه ما يظهر دينه في بلده كما ينبغي، قال لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم توكلون، توكل تام. فالشاهد هنا قال من كانت هجرته، ما قال حتى ما قال هجرته إلى بلاد التوحيد، قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله، عقد بينه وبين الله ورسوله إني مهاجر إلى ربي كما قال إبراهيم، فهجرته إلى الله ورسوله، حتى ما بين وش يحصل له، يعني قال خلاص أنت الموضوع، مثل قوله تعالى ومن يتوكل على الله هو حسبه. هنا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أنت توقع وش الجواب؟ توقع أنه بيقول جواب معين، قال فهجرته إلى الله ورسوله، يعني كل شيء تخيله تخيله أنت الموضوع إذا كنت صادق. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، حتى لو كان مبدأ الهجرة إنه لأجل التوحيد أو الفرار بالدين، لكن خلطها الدنيا والنية مدخولة وضعيفة ومترددة، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا حديث النيات، حديث عظيم. وأعظم شيء فيه إنه ما مثل في أنواع العبادة إلا بالهجرة. يعني نحن نقرأ حديث عمر مثل من أنواع الدين كل الهجرة، لأنها خطيرة، يعني شيء حساس جدا بحيث أنك تصدق تماما في إرادة الله ورسوله. نعم.
باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد في العتق. حدثنا محمد عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن إسماعيل عن قيس.
هذه مسألة الألفاظ. الألفاظ أفضل شيء، أفضل مذهب في الألفاظ مذهب أهل المدينة، إنهم لا يقيدون لأي شيء لفظ محدد. الألفاظ تختلف باختلاف البلدان والأماكن والأزمنة والبيئات والأجيال. وأهم شيء أي لفظ يعبر عن ما في القلب، ما نشترط نحن لفظا محددا، لأن الصيغة لماذا تراد؟ صيغة العقد تراد لأن كما قال العلماء أنها ترجمان الرضا. الصيغة لها هدف محدد وهو أنها ترجمان الرضا، فأي شيء ترجم عن رضاك القلبي وإرادتك القلبية بأي صيغة بأي لفظ نحن لا نشترط لفظ. فإذا قال هو لله، هو حر، هو حبله بيده، هو كذا، هو مثلكم، يعني أي لفظ وأراد به العتق يعتق بدون لفظ محدد. لكن كما قلنا في الطلاق في ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى مساندة النية، مثل لو قال هو حر، هو عتيق، اعتقتك أنت لله، نحو ذلك. وإذا كان ألفاظ كنائية لابد أن تسندها النية، مثل أن قال حبلك بيدك أو مثل ذلك، لابد يقول والله ترى نويت العتق. نعم.
حدثنا محمد عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ظل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك قد أتاك، فقال أما إني أشهدك أنه حر. قال فهو حين يقول يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي.
هذا كلام أبو هريرة كما في الحديث اللي بعدنا.
حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن
هذا إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم كلهم من بجيلة، وبجيلة جيران دوس، وأبو هريرة من دوس. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي، قال وأبقى مني غلام لي في الطريق، قال فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بايعته، فبين أنا عنده إذ طلع الغلام، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك، فقلت هو حر لوجه الله فأعتقته. لم يقل أبو كريب عن أبي أسامة حر.
نعم.
حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه معه غلامه وهو يطلب الإسلام فظل أحدهما صاحبه بهذا
يعني الحديث السابق، بهذا يعني بالمتن السابق. نعم.
وقال أما إني أشهدك أنه لله.
هذه قصة أبو هريرة لما قدم يريد الإسلام، مر معنا في حديث وفد دوس أن الطفيل أسلم في المدينة في مكة، من أوائل من أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لدوس إن الله يهديهم، فأسلم أهل 80 بيت من دوس منهم أبو هريرة، وقدموا يوم خيبر، يعني مكثوا بعد الهجرة 7 سنين حتى قدموا سنة خيبر، لكنهم قدموا أرسال يعني سوا كل واحد لوحده. فمنهم أبو هريرة كان معه غلام وهم يريدون الإسلام، غلامه عبده، فظل أحدهما عن صاحبه في الطريق، فأبو هريرة لما قدم المدينة يقول كل واحد مهما كان يجيب البيت والبيتين من الشعر. أبو هريرة مو بشاعر، لكن ما في أحد إلا له البيت والبيتين ولا يسمى الشعر. فيقول أبو هريرة يوصف الطريق ويوصف السفر ومشقة، يقول يا ليلة، خاصة أني مضيع عبده كأنه يعني تعب في البحث عنه، يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي، يعني مهما كان فيها من مشقة وعناء يكفيها أنها نجتنا من دار الكفر. والدارة عند العرب أخص من الدار، الدار أوسع، دار آل فلان أو بيتهم أو حي، الدارة أقل، ومنه دارة جلجل اللي في امرأة القيس، ودارة كذا ودارة كذا، على أنها من دارة الكفر نجتي. وهذا يحدد لك أيضا دار الكفر، أن البلد اللي ما يظهر فيه التوحيد ويظهر فيه الشرك أنه دارة كفر. فيقول مهما أصابنا من مشقة في السفر يكفي أنها من دارة الكفر نجتي. ثم سبحان الله، بينما هو يبايع النبي صلى الله عليه وسلم قدم العبد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا غلامك أتى، فقال أشهدك أنه حر لوجه الله، وفي لفظ أنه لله، وفي لفظ أنه لوجه الله، كل الألفاظ هذه صحيح. فاعتقه أبو هريرة رضي الله عنهم جميعا. نعم.
باب أم الولد. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها.
أم الولد هي الجارية التي ولدت من سيدها، أمة مملوكة ولدت من سيدها وصار لها ولد منه. هذه فيها حكم خاص، وهو أن ولدها اعتقها، لكن بموت السيد ولدها هي تعتق بموت السيد، وأثناء حياة السيد يمنع من بيعها. يعني في حكمين، ما دام أن السيد هذا اللي هو سيدها وأبو ولدها منه، ما دام أن حي ما تباع يمنع من بيعها ابنها، ثم بعد ذلك تكون عتيقة بموت السيد. هذا حكم عمر والناس رضي الله عنهم، عمر مع اجتماع الناس أفتوا بهذا، بمنع بيع أمهات الأولاد، وأن أمهات الأولاد ممنوع من بيعهن. لما جاء علي في خلافته يعني أفكر في المسألة، وكأنه أراد يغير اجتهاده فيها، وأراد أن تباع أم الولد في حالة خاصة، وهو إذا كان سيدها عليه ديون وليس له مال وماله إلا هالجارية. فقال علي أراد أن يفتي أنها تباع وقيمتها يسدد بها ديون سيدها اللي هو أبو ولدها، أراد هذا الشيء. لكن الناس الصحابة رضي عنهم ما عندهم عجلة مثل المتأخرين، إذا طرى للشيء أفتابه، لا يتريثون ويشاور، لأنهم يخافون الله، مو مثل اللي بعدهم الإنسان يتكلم حلال وحرام. فكان يشاور علي، فكان ممن شاوره في تغيير الاجتهاد، وعلي كان خليفة. وهذا الكلام بعض التابعين يقول إنكم تتكلمون في مسائل لو عرضت على عمر جمع لها أهل بدر يشاورهم فيها، وأنتم تلقاهم أطفال صغار الآن في كلية الشريعة وكذا، يتكلم في مسائل والله لو عرضت على عمر يجمع لها أهل بدر. لكن عمر يخاف الله، يدري أنه محاسب، وهذولا ما يخافون الله، عودوا على أنهم يتكلمون في الدين على كيفهم. فكان ممن شاوره علي عبيده السلماني، كان رجل عاقل متثبت، فقال يا عبيده أنا أردت أن أفتي إن أم الولد تباع في ديون سيدها. فقال عبيدة يا أمير المؤمنين ألم تكن مع عمر والناس في المنع؟ قال بلى. قال رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، نحن الآن في فرقة وفتن والعقول فيها تكون مشغولة، رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة. فسبحان الله وافقت عند علي توفيق وخلاص ما عاد أفتى. ويقول العلماء انقرض المذهب هذا اللي هو جواز بيع أمهات الأولاد. هذا الحديث أن تلد الأمة ربتها، بعض العلماء يستدل على المنع، يقول إن عند آخر الزمان يفسد الزمان، حتى إن الأمة أم الولد تباع، وهذا الدليل فساد الزمان، وهذا من أشراط الساعة، لأن أكثر أشراط الساعة تأتي في مقام الذم، في شو القلم وفي شو الزنا وظهور الجهل وكذا ورفع العلم. فقالوا حتى أن أمهات الأولاد تباع وتداولها الأيدي حتى تصل إلى ابنها، يشتريها ابنها، فهي هو ربها وهي ولدته. فقالوا هذا دليل على الذم وعلى المنع، هذا ملحظ اللي قالوا أن هذا يؤيد المنع. وما دام أن الصحابة في وقت عمر وأهل الإجماع أفتوا بأن أمهات الأولاد ما يبعنا، خلاص ما يبعنا، ولا عاد يتكلم في المسألة هذه كلها، انتهت، ما تباع أمهات الأولاد، منع من بيعها ابنها من سيده، منعه من البيع. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت إن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة، قال عتبة إنه ابني، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد بن وليد زمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه بعبد بن زمعة، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه. فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي ابن وليد زمعة، ولد على فراشه. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليد زمعة فإذا هو أشبه الناس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة، من أجل أنه ولد على فراش أبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة بنت زمعة مما رأى من شبهه بعتبة. وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه القصة مشهورة وفيها أحكام كثيرة، لكن اللي يهم منها هنا أن هذا ولد ابن جارية، واختصموا فيه على أن نسبه لأهله لأبيه. فسعد بن أبي قاص يقول هذا ابن أخي عتبة، كان في الجاهلية، وعلى أساس أن أمور الجاهلية كلها ما تنبش، ما كان فيها من زينة ومن قاتل وكذا، ما عاد ينبش، ولكن هذا ابنه وشبهه واضح بعتبة. ولا سعد لو كان عتبة صحابي، وسعد لو كان الأمر هذا له ما له مدخل في الإسلام ما طالب به، ولا الصحابة أورع، لكن هم عندهم أن أمور الجاهلية خلاص تدفن على ما عليه وتقر أنسابهم، مع أننا نعرف أن الجاهلية يكون فيها فواحش، يكون فيها قتل، يكون فيها أشياء خطأ. جاء الإسلام أنه ما كان في الجاهلية يبقى كما هو من حيث الأنساب والأموال والقسمة والأملاك. فقال: يا رسول الله، هذا ابن أخي، وعند موته عهد إلي، قال: استلحق هذا فإنه ابني، وشبهه واضح بعتبة. هذه حجة سعد، لكن حجة عبد بن زمعة أقوى. قال: يا رسول الله، هذا ولد على فراش أبي، والأمة جارية أبي، وليدة أبي، الولد للفراش. فقال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولكن النفس فيها شيء، فقال: يا سودة، مع أنه قضى قضاء أنه أخوها نسبا لأنه ابن زمعة صار، لكن يا سودة احتجبي منه، فما رآها حتى ماتت. فهذا فيه عاد أحكام ثانية يأخذون العلماء في تجزئة الأحكام الظاهرة والباطنة. نعم.
باب بيع المدبر. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه. قال جابر: مات الغلام عام أول.
المدبر معناه السيد اللي يقول: إذا مت ففلان حر، يعني علق عتقه بموته، يعني ولذلك سمي مدبر عن دبر من حياته. فإذا قال السيد: إذا أنا مت فعبدي فلان حر وجاريتي فلانة حرة، فالأصل أنه يمضي هذا العتق، وهذا كلام صحيح، وهذا يريد به الأجر مثل الوصية وغيره، بس بشرط أن يكون له مال غيره، ما يكون فيه إجحاف بالورثة. أما هذا الرجل أعتق رجل ولا يملك غيره، أعتق عبد ولا يملك غيره، وأولاده في فقر، والعبد يسوى له قيمة، قبل قليل العبد اللي يسين ب10,000 درهم، وهؤلاء فقراء، فاعتقه من دبر، فرد النبي عليه الصلاة والسلام العتق وباع العبد وأعطى قيمته الورثة. قال جابر: مات الغلام عام أول. فهذا يدل على أنه إذا كان فيه إجحاف بالورثة وليس لهم إلا هذا العبد، وسيده كتب أن يعتق بموته، يرد العتق هذا، لأنه ما بعد حصل العتق، معلق بالموت، ويباع العبد. أما إذا كان في سعة يبقى على ما قال سيده. هذا مسألة المدبر. نعم.
باب بيع الولاء وهبته.
كذلك هذا من أحكام العبيد، مسألة بيع الولاء وهبته، إن الولاء ما يباع ولا يوهب، ونحن ذكرنا هذا كثيرا. ما معنى الولاء؟ ما هو الولاء؟ لحمة كلحمة النسب، لحمة بين العتيق والمعتق كلحمة النسب، سببها العتق، وأما النسب فسببه الولادة. الآن بينك وبين أبيك لحمة، ما هي اللحمة اللي بينك وبين أبيك؟ سببها الولادة، أنك خرجت من صلبه. ماذا ينبني عليها؟ ينبني عليها أنك تنتسب لأبيك، ومن انتسب لغير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وكذلك من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حديث في الصحيحين: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه. وينبني عليها الميراث. أسباب ميراث الوراء ثلاثة: كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فأنت لماذا ترث من أبيك؟ لأجل النسب، والمعتق لماذا يرث من العتيق؟ لأجل الولاء. فإذا الولاء هو شيء لحمة مربوطة بالعتق، تستلزم أن العتيق ينتسب لمعتقه، وتستلزم أن المعتق يرث من عتيقه بالضوابط. طيب إذا كان هذا لحمة هل يباع؟ النسب الآن هل يباع؟ لو واحد قال أنا أريد أن أنتسب إلى فلان، لا أنتسب لأبي وأدفع لأبي فلوس بحيث أني أشتري نسبي وأنتسب إلى فلان، النسب ما يباع. ولا لماذا أصلا حرم الزنا وحرمت وضبطت الأمور؟ لأجل أن تكون الأنساب محفوظة ما تضيع. فالنسب ما يباع، وكذلك الميراث. لو واحد دفع فلوس قال أنا ودي أرث معكم وأعطيكم صلح وأدخلوني معكم في الميراث، نقول كيف ترث؟ ما ترث. كذلك الولاء، النسب أمر واضح، لكن في الولاء يمكن بعض الناس يقول أبا بيع الولاء، ولاء عبدي هذا أبا بيع عليك، بحيث يكون العبد هذا أنا اللي اعتقته لكن ولاء أهلك وانتساب لك وميراث لك، وعطني الآن فلوس، أو سأهب لك ولاء عبدي هذا أنا سأعتقه ولاء أهلك. أو مثل حديث بريرة، يقولون نبيع على عائشة وناخذ الدراهم بريرة، ولكن ولاؤها لنا تنتسب لنا ونرثها نحن إن لم يكن لها عصبة. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال إنما الولاء لمن أعتق. فهذا النهي عن بيع الولاء وهبته. وهذا الحكم سبحان الله العظيم مداره في الدنيا كلها على عبد الله بن دينار. ولذلك مسلم لما روى هذا الحديث قال، عقب مسلم في صحيحه قال الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر في هذا الحديث، فإنه لا يعرف إلا من طريق ولا يضره ذلك رحمة الله عليه. شوف فضل أهل الحديث، هذا مولى لابن عمر والدنيا كلها عيال عليه في هذا الحكم. لولا الله سبحانه وتعالى يعني رحم المسلمين بعبد الله بن دينار حفظ هذا الحكم إنه منهي عن بيع الولاء وهبته، كان والله عز وجل ما يضيع دينه، لكن كان هذا أمر عظيم. فسبحان الله، شوف فضل أهل الحديث، تحفظ لك حديث ويحيى الله يحيى به أمم كاملة، حديث واحد الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. إذا جاءك حديث نهى عن بيع الولاء وهبته من غير طريق عبد الله بن دينار ترى في علة. نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته.
نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق، فاعتقتها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها.
بريرة كان فيها عدة أحكام، منها الحكم هذا، وسيأتي حديث بريرة كثيرا. إن أهلها اشترطوا الولاء وأهلها يعرفون الحكم، يعني عندهم خبر، أو يكون حكم ظاهر الإعراض عنه يكون ذم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وخطب الخطبة هذه في الناس، وحتى قال اعتقيها واشترطي لهم ما شاءوا من باب توبيخهم، اكتبي لهم من الشروط ما شاءوا، لأنه لا شرط إلا ما كان في حكم الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. والحكم الثاني، وليس هذا مجاله، إن المرأة إذا ارتفعت في الكفاءة عن زوجها تخير. فمثلا هو كان عبد وهي كانت أمة، هم في درجة واحدة، لكن لما عتقت صارت هي حرة هو عبد، صاروا ليس في درجة واحدة، وهذا من الكفاءة المعتبرة في الشرع، يكون عليها يعني منقصة، أن يقولون فلانة حرة وزوجها عبد فتخير عند العتق، تخير إلا إذا مكنته من نفسها بعد العتق، أو خرج منها أنها راضية به بعد العتق، خلاص يذهب خيارها. لكن لو كان لما عتقت طلبت التخيير أو قالت أنا لن أستمر معه هو عبد وأنا حرة، فهذا حكم الله عز وجل إنها ما تجبر على ذلك. فكان سبحان الله العظيم مغيث هذا رضي الله عنه زوجه الأول عبد ما اعتقه أهله، كان مولع بها ولع شديد حتى يتبعها في شوارع المدينة وعيونه تسيل، وهي سبحان الله تكره، هذه أمور نفسية. فأرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتدخل رحمة به، فتدخل النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان إذا طلب من الشفاعة لا يمتنع، ما قال هذا عبد وأمه وهو عليه الصلاة والسلام يعني مقامه عالي، لا تدخل. فقالت هي مؤمنة، هي قالت يا رسول الله تأمرني؟ سمع طاعة، إذا كان أمر والله ما أخالف لو على رغبتي. قال لا، إنما أنا شافع، إنما أنا شافع، إن رجعت إليه قالت لا حاجة لي به أبدا، سبحان الله العظيم، ولو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده حتى لو أغراه بالدراهم، كراهة نفسية. فاختارت نفسها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للعباس، رأى مرة مغيث هذا، يقول لا تعجب من حب مغيث البريرة وبغض بريرة المغيث، ألا تعجب من ذلك؟ سبحان الله، الإنسان ما يملك قلبه ولا يملك نفسه. ولذلك الخلع رحمة، أحيانا المرأة أحيانا قد تكره زوجها هو ما في عيب. تلك المرأة اللي كرهت ثابت بن قيس، ثابت بن قيس في الجنة قطعا، هو اللي أنزل الله فيه إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، وهو من أطيب الناس، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أشراف الأنصار، لكن هي قالت والله ما أعيب عليه في خلق ولدي لكن أكرهت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه الحديقة وطلقها، خذ الحديقة وطلقها تطليق. هذا رحمة، يكفي هذا.